نستضيف في هذه الليلة المجلس الثاني من سير العلماء في نشر الاعتقاد تحت عنوان الدرر في اجتهادات الفاروق رضي الله عنه. نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري ليحدثنا، فيتفضل مشكور.
الحمد لله الكريم البر، أحمده سبحانه جعل في الأمة الأئمة الغرر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل أمثال عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ربى وزكى وأخرج لنا دررا من أمثال أبي بكر وعمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغرر وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث عن سيرة عمر رضي الله تعالى عنه حديث ذو شجون، ولكني حينما أتحدث عن سير الصحابة والعلماء إنما مقصودي بيان اجتهادهم وجهودهم في نشر التوحيد والإيمان. كثير من الناس اليوم يركزون على سيرة الصحابة أو العلماء فيما يتعلق بأمور معينة كالأخلاق أو الزهد أو الورع أو العدل ونحو ذلك، وهذه أمور فاضلة، ولكن أرى من الأهمية بمكان أن ننظر في سير الأئمة الأعلام مصابيح الدجى الذين بهم يقتدى، أن ننظر إلى سيرهم وجهودهم في نشر الاعتقاد. وهذه المحاضرة التي هي بعنوان الغرر في ذكر اجتهادات الفاروق عمر رضي الله عنه، أي اجتهاداته في نشر التوحيد والإيمان، وأراني أكون مقصرا إن ذكرت ما يتعلق في هذا الباب في محاضرة واحدة، ولكن سأذكر في هذه المحاضرة بعضا وأرجو البعض الآخر إلى محاضرة أخرى إن شاء الله. لا كلنا ندرك أن عمر بن الخطاب النفيل عدوي يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، وعمر بن الخطاب له مكانة بين أهل قريش، لا سيما إذا علمنا أن كبيرا من كبراء قريش وهو أبو جهل الذي كانوا يلقبونه بأبي الحكم هو خال عمر بن الخطاب. ومما يدلنا على مكانة عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم عز الإسلام بعمر. فهذا دليل على أن له مكانة في إعزاز الإسلام. ولهذا قال عكرمة وهو من التابعين، قال: كان الدين خافيا، يعني غير ظاهر، حتى أسلم عمر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فإذا من أعظم اجتهادات عمر رضي الله تعالى عنه في نشر التوحيد والإيمان خروج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من السرية إلى الجارية، من الخفاء إلى العلن. وهذا دليل أن الله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين برجال لا يخافون في الله لومة لائم، مثل عمر رضي الله عنه. يذكرون في قصة عمر قبل الجهر بالدعوة يوم نسلم أنه ذهب ورأى أن الناس الذين أسلموا كلهم أوذوا إلا هو ما أوذي. فذهب يطرق الباب على خاله أبي جهل ويخبره بأنه أسلم، ومع ذلك لا يتجرأ أحد، لا يجرؤ أحد على إيذائه رضي الله عنه لقوته وشكيمته وبطشه، حتى قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وأشدهم في أمر الله عمر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. فعمر رضي الله عنه لما أسلم، وكان هذا في السنة السادسة من الهجرة من البعثة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم طالبا إياه الجهر بالدعوة، فما زال كذلك حتى كان اجتهاده في طلب الجهر بالدعوة موافقا لأمر الله عز وجل، فأنزل الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهذه أول موافقة من موافقات عمر للوحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وروي لو قال أنه قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: في كل أمة ملهمون، وإن عمر من الملهمين، يعني من هذه الأمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول أهل السير والتاريخ: لما أسلم عمر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالدعوة، فخرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن يمينه عمر وعن يساره حمزة، أسدين من أسد الله تبارك وتعالى، حتى أتى البيت وصلى جهارا نهارا أمام قريش، ثم أعلن الدعوة. فهذه من الاجتهادات العظيمة، أنه سعى في أن تكون الدعوة علنية وأن لا تكون سرية. ولهذا ينبغي للمسلم إذا كان في حال ضعف أن يستعين بمن يكون عونا له على إعزاز الدعوة وإعزاز هذا الدين، وأن يدعو الله جل وعلا أن ييسر له من يكون سببا في عز الدين. قد يكون طالب علم ضعيف فيحتاج إلى من يقويه، قد تكون الدعوة ضعيفة فتحتاج إلى من يقويها. وهذا أمر مشاهد، أن الدعوات تقوى بقوة أصحابها وتضعف بضعف أصحابها. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه ما رضي أن تكون الدعوة سرية وله قوة وشكيمة، فقام رضي الله تعالى عنه ملحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجرى بالدعوة. عمر رضي الله عنه من اجتهاداته أنه كان يدعو الناس إلى التوحيد، فأسلم على يديه خلق، وهذا دليل أنه رضي الله تعالى عنه ما جلس مكتفيا بنفسه، وإنما كان يستخدم قوته في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عن المستضعفين من المؤمنين. وهكذا نجد أنه رضي الله تعالى عنه كان من اجتهاداته العظيمة في نشر التوحيد والإيمان حفظه للقرآن والسنة، وكان عمر أحد كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس عمر رضي الله عنه كما في بعض الروايات تفقه في سورة البقرة ويحفظ سورة البقرة 8 سنين، وهذا دليل على أن عظيم هذه السورة الكبيرة. فهذه اجتهادات عمر في تحصيل العلم لينشره لا ليكتمه. من اجتهادات عمر في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى أنه لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للناس بالهجرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن منه في الهجرة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وقدم المدينة. فلما قدم المدينة بدأ يدعو أهل المدينة إلى الدين قبل مقدم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واجتهد اجتهادا عظيما قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خير سفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت غزوة أحد كان لعمر رضي الله عنه مواقف عظيمة تذكر في هذه الغزوة تدلنا على جهده واجتهاده رضي الله عنه في نشر التوحيد والإيمان. أول هذه المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه من المدينة وهو يعدهم بالعير، يعدهم بالمال الذي سيأخذونه من القافلة، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم سيقاتلون ويغنمون أكثر مما في القافلة. فلما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن القافلة قد انفلتت وأن قريشا قد أتت وأن القتال موات وأنه أمر لا بد منه، استشار أصحابه هل يقاتل أو لا. فكان من كلام عمر العظيم رضي الله تعالى عنه تكلم أبو بكر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم شيروا إليها الناس، فقام عمر فتكلم بكلام عظيم قوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيروا علي أيها الناس، فقال سعد فكأنك إيانا تريد يا رسول الله، قال نعم. فعمر رضي الله عنه كان من الذين ملأوا القلوب شجاعة، ملأوا القلوب شجاعة في هذه الغزوة، ما كان يهاب شيئا ولا يخاف رضي الله تعالى عنه. ولما وقع القتال كان من المبادرين الباذلين، حتى إنه رضي الله عنه هم بقتل أخيه، هم بقتل أخيه. ولما انتهت المعركة من اجتهاداته العظيمة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر يا رسول الله مر عليا يضرب عنق عقيل، أخوه عقيل هذا أخو علي بن أبي طالب، ودعني أضرب عنق فلان أخا لعمر، فإن هؤلاء مدد قريش إن قتلناهم فيصيبهم الفاجعة، تصيبهم الفاجعة التي لا يقومون بعدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بعدما سمع كلامه قال إنما مثلك كمثل موسى، يعني قوي شديد في أمر الله عز وجل. ولما تكلم أبو بكر قبل ذلك وقال يا رسول الله نفدي بهم، نأخذ منهم المال ونتقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنما مثلك كمثل إبراهيم. فأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى قيام الساعة موافقة لمشورة عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فعاتب الله عز وجل نبيه في كونه أخذ الفدية من الأسارى ولم يكن قد نزل قبل ذلك شيء، ولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فما أنزل الله عز وجل كتابا قبل ذلك، وإلا لكان الأمر شديدا عليهم أشد. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان يبكيان بعد نزول آية المعاتبة في أسارى بدر، لأن اجتهاد عمر كان عظيم وكان فيه منفع، لكن لله عز وجل حكمة، فإن جل هؤلاء الذين فاداهم فدوا أنفسهم جلهم أسلموا، ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيل أخو علي، وغيرهم أسلموا رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك وحسن إسلامهم. عمر رضي الله عنه له اجتهادات كثيرة في نشر الاعتقاد، ومنها أنه رضي الله عنه ما كان يلين مع المنافقين، ما كان يلين مع المنافقين، بل كان شديدا غليظا رضي الله تعالى عنه، شدة وغلظة في محلها ترعب قلوب المرجفين وتدخل الرعب على المنافقين، فكانوا ما يتجرؤون أمامه أن يقولوا شيء. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يلين معهم لأجل أن يسلموا ويحسن إسلامهم ويدخل الإيمان في قلوبهم. ومن هنا قال بعض العلماء يحسن بالقائمين على الدعوة وطلاب العلم أن لا يكونوا على وتيرة واحدة، فلا يصلح أن يكون الإنسان شديدا دوما ولا لينا دوما، بل يكون معه أصحابه وإخوانه، إذا شد بعضهم يلين هو، وإذا لانوا هم يشد هو، وبذلك تتم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بين الترغيب والترهيب. من الاجتهادات العجيبة لعمر رضي الله عنه وشدته حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل، فجاء في بعض كتب الروايات أن، وذكر هذا المفسرون في تفاسيرهم، أن رجلا من المنافقين ممن يدعي الإسلام كان بينه وبين أحد اليهود خصومة، فقال لليهودي دعنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علم اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ رشوة، فقال المنافق لا، نذهب إلى كاهن بني فلان، لأنه كان يعلم أنه يأخذ الرشوة. ثم صار بينهما أنهما يذهبان إلى عمر، فجاء المنافق مع اليهودي إلى باب عمر فضرب عليه الباب، وهم يعلمون أن عمر وزير النبي صلى الله عليه وسلم مثل وزارة الداخلية الآن، وأن له أمر ونهي وقضاء وحكم، لذلك أتوا إليه. فقال اليهودي: إن بيني وبين هذا الرجل شيئا، وإني أردت أن نتحاكم إلى رسول الله فأبى، وأراد أن يتحاكم إلى كاهن بني فلان أو راهب بني فلان، ثم أتيناك. فقال عمر للمنافق: أكذلك هو؟ يعني الذي يقوله اليهودي صحيح أنك ما رضيت بالتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال عمر: فانتظراني. فدخل عمر داره ثم أخرج سيفه فقطع عنق هذا المنافق. بعد هذا أي منافق سيجرؤ ويقول لن نتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. هذه الرواية التي ذكرها المفسرون في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، هذه الرواية تدلنا على قوة عمر في ترسيخ العقيدة في القلب. العقيدة في القلب أن الإنسان يعتقد وجوب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنة أبي القاسم صلوات ربي وسلامه عليه، لا إلى السلوم ولا إلى التقاليد ولا إلى القوانين ولا إلى شيء من المحدثات. وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفق فهم السلف الصالح، وفي المسائل المستجدة وفق فهم العلماء الراسخين. فلم يعاتب الله تبارك وتعالى عمر على ما فعل، ولم يعاتبه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. من اجتهادات عمر العجيبة أنه رضي الله عنه كان عظيم الحماية لجناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لجناب الرسالة. والإنسان إذا رسخ الإيمان في قلبه يصبح عنده ثلاثة أشياء، خطوط حمراء لا يقبل لأحد يتجاوزها. أول هذه الأمور الكلام في رب العالمين جل وعلا، والثانية الكلام في الرسالة في الدين، ويشمل ذلك الكلام في القرآن، والثالث الكلام في المرسل محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول من الله. فكان عمر رضي الله عنه عظيم العناية بحماية هذه الأمور الثلاث، لا يشم من أحد من المنافقين شيئا فيه استهزاء أو سخرية أو إهانة لهذه الأمور الثلاث، إلا وتجد عمر إما أنه يضاربه أو يقاتله أو يأخذ بجلبابه ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينه وبينه. ومن حمايته لجناب مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، ولو أمرت نساءك فليتحجبن. سبحان الله العظيم، هذا الكلام من عمر، مع أن من نسائه بنته حفصة بنت عمر بن الخطاب. لماذا يقول هذا الكلام حماية لجناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى آيات الحجاب، وهذه موافقة ثالثة من عمر في اجتهاده لأمر لم يكن قد نزل. وحينئذ حصل المطلوب، وهو أنه إذا دخل من يظهر الإسلام وفي قلبه شيء من الكفر كالمرتدين، أو في قلبه شيء من النفاق كالمنافقين، فإنهم لا يستطيعون رؤية زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم، لوجود الحجاب. حتى وصلت المبالغة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فعمر رضي الله عنه ما قال هذا الكلام إلا لأنه رضي الله عنه كان عظيم الاجتهاد في حماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم، غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دخل الإيمان في قلبه فإن غيرته تكون لله أعظم، ولدينه أعظم، ولرسوله أعظم من أي غيرة لأمور الدنيا، ولا لعرض نفسه، ولا لحظ نفسه، ولا لأقاربه وجماعته. عمر رضي الله عنه ما يعرف هذا الكلام، لا يعرف المداهنة رضي الله تعالى عنه في دين الله عز وجل. ولهذا لما تكلم بعض المنافقين في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك الحادثة المعروفة، طلب عمر رضي الله عنه أن يذهب ويضرب عنق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا ابن الخطاب، سيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا دليل على الغيرة الشديدة الموجودة عند عمر لله ولرسوله ولدينه. ما يمكن يعني أن تقع أي أدنى إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر حي، لا يقبل هذا الكلام أبدا. ومن عجائب اجتهادات عمر رضي الله عنه، وهذا دليل على أنه ليس معصوم، المعصوم هم أنبياء الله ورسله. عمر رضي الله عنه يجتهد في حماية التوحيد ونشر التوحيد وفي نشر الإيمان والاعتقاد، ولكن قد يخطئ. ومن اجتهاداته رضي الله عنه، وهي منبعها الغيرة لدين الله عز وجل، ومنشأها الحمية للمسلمين، اجتهد في صلح الحديبية، فلما رأى بنود الصلح وأن فيها جورا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، أليسوا على الباطل ونحن على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه الله ولن يضيعني. عمر رضي الله عنه اجتهد، كيف نرضى الدنية في ديننا؟ فجاء إلى أبي بكر وقال نفس الكلام، فقال له أبو بكر: إنه رسول الله ولن يضيعه الله. ولذلك كان عمر بعد يقول: أيها الناس، اتهموا الرأي. إنسان لا، ما يقدم رأيه على كتاب الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعمر اجتهد في هذه الواقعة حمية لدين الله، حمية للمسلمين من عباد الله، لكن اجتهاده كان خطأ. ومن اجتهاداته العظيمة وجهده الكبير في الحماية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار كلمة الإسلام، ما جرى له مع أبي سفيان في غزوة أحد، لما أصاب المسلمين الهزيمة، لما أصاب المسلمين الهزيمة انحاز النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض من معه من المسلمين إلى ناحية جبل أحد، فجعلوا ظهورهم للجبل، ثم أصبحوا يرمون الكفار حتى فروا هاربين. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع في حفرة من الحفر التي كان حفرها الكفار، فظن أبو سفيان وكان يومئذ قائد المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم معه من المسلمين كأبي بكر وعمر وطلحة وسعد وغيرهم كانوا منشغلين بكيفية إرجاع الجيش للخلف بأقل خسارته، ثم البدء من جديد بالقتال كما حصل. فكان النصرة في الأولى في أول المعركة للمسلمين، ثم الهزيمة، ثم النصرة. فلما هدأ شيء من ضربات السيوف وانشغل الناس بعضهم ببعض في القتلى، نادى أبو سفيان بأعلى صوته قال: أفيكم رسول الله؟ أفيكم محمد؟ ما قال رسول الله، قال: أفيكم محمد؟ فأراد عمر أن يجيب فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أفيكم محمد؟ قالوا: لا. ثم نادى الثالثة قالوا: ما سمع جوابا، فظن أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فنادى: فيكم أبو بكر؟ فراد عمر أن يجيب فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيكم عمر؟ فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب، فقال أبو سفيان مناديا رافعا صوت: أيها الناس، أما هؤلاء الثلاث فقد ماتوا. فما مسك عمر نفسه إلا ونادى بأعلى صوته، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه: اخسى عدو الله، فوالله إن محمدا لحي، وأبو بكر حي، وأنا عمر. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، كلمة عجيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله لأبي بكر لعمر: أجبه. قال: وما أجيبه؟ يعني هو ينادي بأن العلو لهبل، لأن النصرة صارت له. فقال: قل له: الله أعلى وأعز وأجل. فرفع عمر صوته وقال: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أجبه. قال: بما أجيبه يا رسول الله؟ قال: قل له: ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فرفع عمر صوته فأخبر أبا سفيان بما أراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو سفيان: أما إنكم ستجدون مثلة، وإني لم أمر بها ولم أكرهها. فالشاهد من هذه القصة أن عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه إلا وأعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وأن أبا بكر حي، وأنه حي، وأنهم سيخسئون أعداء الله عز وجل. وهذا دليل على الغيرة الشديدة التي كانت لعمر رضي الله تعالى عنه في نشر دين الله عز وجل. الدين ما ينتشر إلا بالغيرة لهذا الدين العظيم، الدين التوحيد والإيمان بحاجة إلى رجال يفنون أعمارهم، أنفسهم، أموالهم، أولادهم في سبيل هذا الدين. وهنا ينتشر هذا الدين. لو أن أهل الاستقامة استقاموا كما يريد الله عز وجل استقام الناس كلهم. لذلك يقول بعض علماء، يقول إن من أسباب اعوجاج الناس عن الدين اعوجاج أهل الاستقامة. لذلك كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف يكون الإنسان فتنة للذين كفروا؟ يكون فتنة ابتلاء، أنه يعمل شيء فيقول الكافر: هذا لو كان دينه حق ما فعل هذا الشيء مثلا. فهذه بعض اجتهادات عمر رضي الله تعالى عنه، ولعل إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل اجتهادات الأخرى لعمر في حميته لدين الله عز وجل ونشره، لا سيما في ما بعد ذلك في إبان خلافته. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخ خير الجزاء على ما قدم، أشكر لكم الحضور والاستماع.
هذه حركات تبطل الصلاة
متتاليات.
متتاليات
نعم.
تبطل الصلاة يعني شيخ عيد صلاة من جديد؟
أي نعم.
دائما يا شيخ
ماشي أنت في الصلاة، ما دمت في الصلاة ما يصير الإنسان يتحرك. يعني مثلا إنسان واقف في الصلاة شوي رافع غترته، هذه حركة. شوي منزل غترته، هذه حركة ثانية. شوي رفع غترته، هذه حركة ثالثة، بطلت الصلاة.
هي تحركت من نفسها شيخ، تحرك مرات.
طيب شو تسوي؟
عرضها ورأس التحرك يطيح.
اتركها قطها برا. المطلوب السكينة والوقار والخشوع في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.